الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا الله حق التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكنا قد بدأنا بسيرة سيد المتقين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بدأنا بدروس السيرة النبوية، نتعرف من خلالها على حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونقف على أهم ما فيها من الدروس والعبر، نستلهمها من واقعنا المعاصر. وتوقفنا عند قول ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع منه خبر الوحي الذي أنزل عليه، قال ورقة: يا ليتني فيها جدبا، يا ليتني فيها جدبا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيه؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ورقة ابن نوفل الرجل الحكيم الذي مرسته السنين، يعلم أنه ما جاء مسلم ليقف في شهوات الناس التي تخالف ما أحل الله عز وجل إلا وسيرادها. وقد أوذي صلى الله عليه وسلم، بل ابتلي ابتلاء شديدا. ومن الذي آلاه؟ من الذي شدد عليه؟ إنهم قومه آذوه وابتلوه في نفسه كثيرا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم سدد يوما وهو يصلي، فجاء بعض سفهاء المشركين فوضعوا فرث جزور وسلاها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وظل ساجدا لا يرفع راسه حتى اقبلت ابنته فاطمه رضي الله عنها تسعى، فالقت عنه ذلك الاذى وهي تسب اولئك السفهاء من المشركين. واقبل صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وضباطيف المشركين وكبراؤهم في الحجر مجتمعون، فلما امر بهم غمزوه وسخروا منه، فعرف ذلك في وجهه، أي غضب صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مر بهم الثالثة فغمزوه، غضب صلى الله عليه وسلم فوقف وقال لهم: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. فخافوا وقالوا، قال بعضهم لبعض: تعلمون أن محمدا لا يكذب، وتعلمون أن محمدا صادق. فأقبلوا عليه يتلطفون به ويقولون له: انصرف أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. في موقف آخر أقبلوا إليه وهو عند البيت، واجتمعوا فوثقوا عليه وأخذوا بمجمع ردائه وكادوا يخدمونه، وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدفعهم عنه ويقول له وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ومواقفه صلى الله عليه وسلم كثيرة، تلك التي تبين حجم الأذى الذي تعرض له، وهو أكرم الخلق خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، صبر عليه الصلاة والسلام، تحمل كل ذلك البلاء الشديد والمحن والأذى في ذات الله عز وجل. فلما اشتد بلاء المشركين عليه وعلى أصحابه، هنا رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا، دعا على طواغيت المشركين، رفع يديه فدعا ثلاثا فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، أسمنا صرع يومئذ. ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في الصبر طوال المدة، حتى على أشد الأعداء، حتى إذا بذل الأسباب وبلغ الأمر منتهى كان الدعاء. نعم كان الدعاء، إنها كلمة نبوية، والصبر والتضحية من أجل ذات الله. والدعاء كان على أناس مهيمين، عرف مكرهم وعنادهم وتدبرهم وسخريتهم. وهذا درس، في هذا درس لنا أن نسأل أنفسنا: ماذا أصابك في ذات الله؟ ماذا قدمت من أجل دين الله؟ إننا نعيش اليوم في ضغط ونعم، والإسلام يحتاج منا الكثير، فهو أمانة في أعناقنا، خاصة نحن أهل هذه البلاد، مهبط الوحي. فالناس ينظرون إلى هذه البلاد، بلاد الحرمين، وينظرون إلى أهلها، حملة الرسالة، أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. كم تبذل من جهدك ووقتك ومالك ونفسك من أجل دينك، من أجل الله عز وجل. ما أدخل المرء إذا طلبه ربه واستغرضه، وما أشد جزع البعض إذا أصابه ما أصابه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين، إلا أنتم أيها المصلون، لكنهم المصلون الصادقون الخاشعون، المصلون الذين تعلقت قلوبهم ثقة ويقينا بالله، يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى. المصلون الدائمون المحافظون على صلاتهم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ذاقوا حلاوة الإيمان وحلاوة الصلاة وحلاوة الخير، وبذلوا الكثير من أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم، وصبروا من أجل أن يذوق الناس هذه الحلاوة. في بداية الدعوة المحمدية لمحة ولفتة جميلة، وهي أن الأصل في البلاغ الإنذار والتبشير، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. فأمر هذه الدعوة مبني على هاتين الوسيلتين: الإنذار والتبشير. وتأمل أيها المسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في دعوته تنفيذا للأوامر الإلهية بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي قوله في سورة المدثر: قم فأنذر. وأول ما قام به صلى الله عليه وسلم هو إنذار قومه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد صلى الله عليه وسلم المنبر على الصفا، صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر معه. فجاء أبو لهب من قريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تدير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. هكذا كانوا يعرفونه قبل أن ينذر وأن يبشر بدعوته صلى الله عليه وسلم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تبا لك، سائر اليوم، أي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الحق عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم لقومه نذير، كما قال تعالى عن لسان نبيه: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وعيد مبني على التبشير والترهيب وعلى النذارة والترهيب. لكن لاحظوا أنه صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته بدأ بالإنذار. واليوم نوصي أنفسنا كثيرا بأن نبدأ دعوتنا بالتبشير. فأين هذا من ينكرون أسلوب الترهيب في تربية النفوس وفي الدعوة إلى الله؟ نسوا أن المواعظ سيار القلوب مع تنبيه المفرطين بالترهيب الذين لا يجدون الحديث إلا عن الموت والنار فقط بأن الدعوة إلى الله تعالى فن. نعم الدعوة إلى الله تعالى فن يحتاج إلى من يتقنه ويجيد استعماله. والوعظ أحد أساليب الدعوة له ميزان وروابط. قدوتنا فيه سيد الواعظين المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. قد يتساءل بعضكم عجبا كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من نذاره؟ فنقول قلوب غافلة قاسية توقظها الكلمة والكلمتان، وقلوب قاسية منغمسة في الشهوات والعناد حتى الثمانة ليس لها إلا سنة الترهيب والتخويف. والأمر بين هذا وذلك حسب الحالة والحاجة. والمسلم الملهم طبيب للقلوب، فيا كل مسلم يا كل داعية وواعظ وكل محب لأجل الخير تعلم طب القلوب وكيف تؤثر فيها وكيف تقربها وتحببها لله ولدينه. اقرأ تأمل سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعرف المنهج النبوي في التربية والتوجيه. فقد مرت دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام بخمس مراحل. الأولى مرحلة النبوة وفيها أمر صلى الله عليه وسلم بالقراءة. نعم القراءة وطلب العلم مفتاح النور. العلم قبل القول والعمل. أي دعوة أي أمر بمعروف أي نهي عن منكر دون علم وكثرة القراءة والاطلاع هي حداج ناقصة غالبا تضر ولا تنفع. لا يكفي مجرد حب الخير والحماس أو مجرد الغيرة، بل لا بد من كثرة قراءة وطلب العلم واطلاع. المرحلة الثانية إنذار عشيرته الأقربين. فليس من الشر ولا الأمر أن يغفل الإنسان عن أهله وولده ويدعو الآخرين. فتأمل أولا أهلكم وبيوتكم، فإن البعض ربما خيره ونشاطه وصل لكل مكان إلا أقرب الناس إليه. هكذا يعلمنا الأمر السماوي والمنهج النبوي. وأنذر عشيرتك الأقربين. المرحلة الثالثة إنذار قومه أجمعين وهم قريش. ثم المرحلة الرابعة إنذار العرب قاطبة وهم القوم الذين ما أتاهم من نذير من قبله صلى الله عليه وسلم. ثم المرحلة الخامسة إنذار جميع الخلق من كل من بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. هكذا التنظيم والتخطيط لهداية الناس ليرى الناس هذا النور العظيم نور الإسلام الذي ربما أساء إليه بعض أهله بسلوكهم وبعدهم عن حقيقته وجماله، فلم يعد لهم إلا مجرد الصورة التي أساءت كثيرا لعظمة هذا الدين وجماله. هكذا بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته بهذا التخطيط والتقسيم. مراحل خمس أنجزها صلى الله عليه وسلم في صبر عظيم وفقه وحكمة وثبات ومثابرة وحرص شديد على هداية قومه وإرشادهم وإنقاذهم من رتبة الشرك والوثنية. إنه الهدف الواضح لا يشوبه مصالح دنيوية ولا حب نفس دنية. فكانت النتائج مبهرة لتحقيق هذا الهدف. هل كانت البداية سهلة ميسرة؟ لم يستجب له في بادئ الأمر إلى ثلاثة نفر فقط. ثلاثة نفر امرأة وصبي وعبد. أما المرأة فزوجه خديجة رضي الله عنها، وأما الصبي فابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأما العبد فمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. ثم استجاب له بعد ذلك صديقه وحبيبه أبو بكر الصديق، فكان أول سيد من سادات قريش يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بدعوته. ثم شيئا فشيئا أخذت أنوار الدعوة النبوية تنتشر في مضاحي مكة حتى بلغ المسلمون 40 نفرا كانوا يستمعون السمع في دار الأرقم من مكة، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والمكارم الأخلاق. فلما تربت هذه العصبة القليلة وتعلمت ذاق طعم الإيمان انطلقت تنشر هذه الدعوة بحكمة وموعظة حسنة، فأخذ الناس يقبلون على هذه الدعوة الإيمانية التي لامست شغاف قلوبهم، تلك التي جاءت لتشبع جوعة نفوسهم. توحيد وأخوة وصدق وحسن تعامل ومكارم أخلاق وطمأنينة وراحة قلبية، لقد كانت الدعوة لبيان صفاء الإسلام وجماله وروعته ولتحقيق إنسانية الإنسان ورغبته وسعادته. هكذا هو الإسلام، هكذا هي دعوتنا، هكذا علمنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام. إنه الحب للناس، حب الخير للناس، حب الهداية للناس، مهما أساء إليك الناس، مهما قاد عنك الناس، فأنت تريد ذلك وجه الله عز وجل. إنك تتعامل مع الله لا تتعامل مع الناس، فاصدق مع الله مهما قال ومهما آذاك الناس. لقد كان ذلك النجاح الذي حالف دعوته صلى الله عليه وسلم نموذجا رائعا عظيما، فيه القدوة، فيه الأسوة للمسلمين أفرادا وجماعات. أو تظنون أن ذلك النجاح العظيم في دعوته كان مجرد فلتة أو كان مجرد معجزة؟ يبدأ دعوته صلى الله عليه وسلم بثلاثة نفر، امرأة وصبي وعبد، وفي خلال 23 عاما يغير وجه جزيرة العرب من جزيرة وثنية كئيبة إلى جزيرة إيمانية مشرقة ومنبع إشعاع تهفو لها القلوب. ما الذي نبيكم؟ لا تجدوا مسلما في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها إلا ويحفو قلبه بهذه البلاد. لا نبيكم والله إلا المهر الإسلام وعظمة الإسلام ومهبط الوحي. هذا هو كنزنا وهذه حياتنا. في خلال 23 عاما يغير صلى الله عليه وسلم وجه جزيرة العرب، جزيرة تنطلق منها الدعوة لتحدث تغييرا في تاريخ البشرية كلها. لم يكن ذلك النجاح النبوي العظيم مجرد نتيجة بلا مقدمات ولا مسببات بلا أسباب، بل كان من أهم أسباب نجاح دعوته صلى الله عليه وسلم هذا النجاح العظيم ثلاثة أسباب رئيسة اسمعوها معاشر المسلمين. فالإسلام اليوم يواجه الكثير من الشبهات، يواجه الكثير من العداوات، فأرجو أن لا نكون نحن أهله أول من يتخلى عنه. هو دين الله ومنصور بوعد من الله، لكن الشرف، كل الشرف من ترمى في سبيل هذه الدعوة وسبيل ذنب عن هذا الدين ونشر جماله وجلاله وروعته بين العالمين. أول هذه الأسباب وضوح الهدف، وثانيها صبره صلى الله عليه وسلم، وثالثها حسن خلقه صلوات الله وسلامه. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هداية الناس وإرشادهم، حتى كانت نفسه الشريفة الرقيقة تكاد تتقطع من شدة الحزن إذا رأى عدم استجابته لنداء الإيمان. كان صلى الله عليه وسلم يهلك نفسه من شدة الحزن والحسرة والألم على قومه إذ لم يستجيبوا لنداء الإيمان. لما رأى الله عز وجل قلب محمد كانت الشفقة والرحمة، فكان النداء السماوي لقلب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. إذا بذلت الأسباب وحرصت على إنابة الناس بالخير، وكان في قلبك حب الخير للناس، وكانت دعوتك صافية صادقة لله عز وجل بتوحيد الله بعيدة عن الشبهات وعن الأهواء، لا لهوى ولا لحب نفسه ولا لإمامة ولا لحزب، بل دعوة صافية لا إله إلا الله بتوحيد الله. لما رأى الله عز وجل من فوق سماواته قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحزنه الشديد على سدود الناس وعلى تهافت قلبه وحزنه بهدايتهم ودلالتهم على الخير، جاء النداء السماوي الآخر: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وباخع نفسك، أي مهلك نفسك يا محمد. يا الله، قدوتنا وصل أمره إلى الحزن الشديد لبعد الناس عن الإسلام وعن دين الله، فأين نحن؟ أين نحن إخوة الإمام ونحن الناس في جهالات وفي ظلمات، والناس في عذابات وفي حروب وفي بعد حقيقي عن جمال وروعة الإسلام؟ أفلا نهتدي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلان عظيمان حول مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: بقلبها الرحيم الشفيق، بنظرتها عند الاستراتيجية العميقة للمستقبل، بل أرجو أن يفرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. سبحان الله، تدبر مكارم الأخلاق للعفو، وتدبر النظرة البعيدة للحبيب صلى الله عليه وسلم. يأبى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ينكل بقومه الذين عادوه وآذوه وجاء أن يخلق الله من أصلابهم. اليوم نختلف مع بعض إخوتنا مجرد اختلاف، فربما نمارس سياسة الإقصاء أو الاعتداء، وربما دعونا وسببنا وربما تمنينا الموت لمن خالفنا. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة، لعل الله أن يفرج من أصلابه من نعبد الله، فأخرج الله من أصلاب أولئك المشركين من عبد الله وحده لا شريك له، وأبلى في الإسلام بلاغا حسنا كأمين هذه الأمة أبي عبيدة، لقد أخرجه الله من صلب كافر والجراح، وكعكرمة أحد أبطال الإسلام العظام أخرجه الله من صلب فرعون هذه الأمة عدو الله أبي جهل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عبدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، وقد يتولى الكثير وقليل من عبادي الشكور، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الصبر والحكمة والخلق والعلم والقبول، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا واجعل في قلوبنا حب الخير للناس، حب الناس، حب هداية الناس، واجعلنا مفاتيح الخير في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حلقة رابعة من هذه السيرة، نفع الله وإياكم بما تكلمنا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو